الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل الدفء عليهم في هذا البرد يا رب العالمين. رحماك بنسائهم وأطفالهم وشيوخهم. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريضهم. أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل ضعيفهم. اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم وسدد على أعدائك رميهم وعجل لهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، مكن لهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، وحد كلمتهم. اللهم اصرف عنهم كيد الكائدين، حقد الحاقدين، تخذيل المخذلين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 41 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharh Sunnah, die Erläuterung bzw. die Beschreibung der Sunnah vom Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 141 und begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا مع قول المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة 14 من هذا الكتاب: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. فيما مضى من لقاءات فرغنا من معنى قول المصنف ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. قال المصنف: يعلم السر وأخفى. وهذا بيان لصفة العلم، والله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه العليم جل وعلا، وعلم الله عز وجل بلا حدود. وأذكر أنني فيما مضى أشرت إلى قضية العلم، وبينت أن هناك فارق كبير بين علم المخلوق وعلم الخالق. المخلوق يوصف بالعلم، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، الآية. فالمخلوق يوصف بالعلم، نعم، لكن علم المخلوق قاصر محدود قليل ومسبوق بجهل وينتهي أيضا بجهل. قال تعالى: هو الذي، الآية بتقول إيه؟ يا محمد ذكرنا عشان تنام. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، متأكد يا ولد؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى دي البداية. البداية كانت جهل، حضرتك اتولدت لا علم لك، حتى الكلام ما في كلام، بتبدأ تتكلم بعد سنة وشوية لما تبدأ تبقبق وتمقمق وتتأتأ وتسأسأ. فدي البداية. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يبقى دي البداية. النهاية، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. وفي آية بعد علم شيء. يبقى كذلك في نهاية العمر في جهل، اللي يبتلى بالزهايمر واللي يبتلى بالوهم تختلط عليه الأمور، واللي يقل علمه ويرجع تاني لمرحلة الطفولة، يكرر الأقوال ويكرر الأفعال ويكثر من السؤال، كبر السن كبر السن، فبيبدأ العلم يقل. يبقى في جهل في البداية وفي جهل في النهاية، وبين الجهلين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ليه بقى بيتكبر صاحبنا؟ هو ده السؤال. ليه الكبر؟ ليه الفخر وحضرتك بدايتك الجهل ونهايتك الجهل، وبين جهل البداية وجهل النهاية علم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك ما أمر النبي عليه الصلاة والتسليم بطلب الزيادة في أي باب إلا في باب العلم، وقل رب زدني علما، ما قال زدني مالا ولا منصبا ولا جاها أبدا، وقل رب زدني علما. فهذا علم المخلوق، علم الخالق يعلم السر وأخفى سبحانه. إيه الفرق بين السر وبين أخفى؟ قال المفسرون في قول الله تعالى في سورة طه: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قالوا السر خطرات القلب، وأخفى ما لم يخطر على القلب وسيخطر فيما بعد، الله يعلم. يبقى يعلم خاطرة قلبك الآن وكل ما سوف يكون من خواطر لم ترد بعد، لكن الملك يعلمها لأنه العليم، يعلمها وتحدث في الوقت الذي قدره جل جلاله. فده معنى يعلم السر وأخفى، بل ويعلم ظاهر الأرض وباطن الأرض وما تحت الثرى سبحانه جل وعلا. إذا لابد أن نخشاه، خطرات قلبك يعلمها، حركات ضميرك يعلمها سبحانه، يسمع ويرى دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء الملساء، يعني زي الرخام والجرانيت والزجاج، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها، إنه الله. لو آمنا بذلك مش ممكن أبدا نجد في قلب مسلم لا أحقاد ولا ضغائن ولا سوء ظن ولا تهم. ليه؟ لأنه سيعظم العليم فينزه القلب عن تلك الخطرات، يستقيم على أمر الله. ودي ثمرة العلم بالأسماء والصفات، الاستقامة والخشية. الله يرضى عنك شبه. لذلك قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم عرفوا ربهم فهم أشد الناس خشية لربهم. فالذي يعرف ربه حق المعرفة لابد أن يخشاه، لابد أن يستقيم على أمره. تجد الجوارح كلها مستقيمة، القلب بيستقيم، الجوارح تستقيم، فنجد بقى الجمال، كل الجمال، التجليات بقى بمعرفة الرب. فإذا عرفت ربك تجلى عليك سبحانه، واستمددت من نوره في اعتقادك، في عبادتك، في سلوكك، في أخلاقك. ليه؟ لأنك عرفت ربك يعلم السر وأخفى سبحانه. فده باختصار معنى يعلم السر وأخفى.
Im letzten Vortrag, meine Geschwister, haben wir den vierten Teil erklärt. Nee, ich meine den 14. Teil bereits erklärt und auch beschrieben. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir mit dem nächsten Satz fortfahren. Der nächste Satz ist, Ya'lamu sirra wa akhfa. Er kennt das Geheime und was noch viel geheimnisvoller ist. Also geheimer als geheimnisvoller ist. Wir werden die beiden Unterscheidungen gleich erklären, insha'Allah ta'ala. Dass er das Geheimnis weiß, subhanahu wa ta'ala, zeigt uns seine Eigenschaft des Wissens. Es gehört zu seinen Namen und Eigenschaften von Allah, subhanahu wa ta'ala, dass er der Allwissende ist. Sein Wissen hat keine Grenzen. Und deswegen gibt es dort einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Wissen von Allah, subhanahu wa ta'ala, und dem Wissen von einem Geschöpf. Denn ein Geschöpf kann ebenfalls mit der Eigenschaft des Wissenden beschrieben werden. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran auch sagt, Ulul Ilm, diejenigen, die wissen. Nur, lasst uns darüber kurz beschreiben oder schauen, inwieweit dieses Wissen hinausgeht. Denn das Wissen der Geschöpfe, meine lieben Geschwister, ist beschränkt und wenig. Vor dem Geschöpf oder am Anfang der Schöpfung hat dieses Geschöpf kein Wissen gehabt. Er war unwissend. Und am Ende wird er ebenfalls unwissend, genau wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran auch sagt, in ungefährer Übersetzung, und Allah Azza wa Jal bringt euch aus den Leibmüttern, aus den Leibern eurer Mütter heraus und ihr wisst gar nichts oder ihr wisst nichts. Das ist der Anfang von dem Leben eines Menschen. Er weiß am Anfang gar nichts. Als kleines Baby, du kannst nur schreien, mehr nicht. Dann sagt er weiterhin, subhanahu wa ta'ala, dass am Ende, wenn seine Tage enden, ganz am Ende, weiß er nach dem Wissen, weiß er gar nichts mehr. Das heißt, das Wissen wird sich reduzieren im Laufe der Jahre, bis er am Ende gar nichts mehr weiß. Das heißt, wir haben am Anfang Unwissenheit und am Ende Unwissenheit. Und was dazwischen liegt, ist, wie Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, und ihr euch wurde vom Wissen nur wenig gegeben. Also, Anfang Unwissenheit, Ende Unwissenheit und dazwischen ist nur wenig Wissen. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr oft Bittgebete ausgesprochen, wo er sagte, O Allah Azza wa Jalla, bitte mehre von meinem Wissen. Gebe mir mehr Wissen. Er sagt nicht, O Allah, gib mir mehr Geld oder mehr das hier. Nein, er sagt nur, gib mir mehr Wissen. Und das ist eine kurze Zusammenfassung über die Eigenschaft des Wissens bezüglich eines Geschöpfs. Nun kommen wir zum Wissen des Schöpfers subhanahu wa ta'ala. Denn Allah Azza wa Jal, wie er hier beschreibt, er sagt, er kennt das Geheimnis und was noch viel geheimnisvoller ist oder was noch gar nicht da ist. Und dieser Auszug, diese drei Begriffe, ist ebenfalls im Heiligen Koran als Vers, wo Allah Azza wa Jalla sagt, فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, er weiß, dass Geheime und وَأَخْفَى ist, was noch geheimnisvoller ist oder was noch gar nicht vorhanden ist. Und die Gelehrten haben diesen Vers auch folgendermaßen erläutert. Die sagten, dass السِّر ist hier خَطَرَاتُ الْقَلْبِ, das heißt, die Worte deines Herzens, die Gedanken deines Herzens, was du gedenkst zu tun. Das heißt, was du machen willst, in dem Sinne, was in deinem Herzen drin ist, was du denkst, gedenkst zu tun. Das weiß er subhanahu wa ta'ala, ohne dass du es aussprichst. Und wa akhfa ist, Allah azza wa jal weiß Das sind die, was dein Herz gedenkt zu tun, aber noch nicht jetzt. Was noch in Zukunft passieren wird, aber nicht jetzt. Weil Allah Azza wa Jal mit seinen Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala, er weiß alles, der Allweiser, und kennt alles, sowohl in deinen Gedanken, in deinem Herzen und was, was du tun wirst, obwohl du es nicht getan hast. Allah Azza wa Jal ist jemand, der sogar die Versorgungswege einer Ameise kennt, deren Blutgefäße sehen kann. Er weiß alles, was in seinem Reich passiert. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran, dass die Gelehrten Allah Azza wa Jal am meisten fürchten. Am meisten fürchten aus dem Grund, weil die Gelehrten auch am meisten Wissen über Allah Azza wa Jal haben und genau wissen, was er kann, was er nicht kann, was er ist und so weiter und so fort. Und deswegen, derjenige, der Allah Azza wa Jal genau kennt, derjenige, der genau weiß, wen er dient, derjenige, dessen Herz wird auf dem geraden Weg bleiben, derjenige wird sich niemals trauen, irgendeine Sünde zu begehen, derjenige wird stets Allahs Gehorsam leisten und wird stets auf dem geraden Weg bleiben.
وهو على عرشه استوى سبحانه أخذ هذا من قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى إثبات لصفة العلو علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر فوق عرشه كما أخبر ارتفع وعلى وهذا معتقد أهل السنة والجماعة إثبات صفة العلو لله تعالى علوا يليق بكماله يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أهل البدع دائما أبدا يشغبون على أهل الحق فيتهمونهم بالكذب ويدلسون ويكذبون ويقولونهم ما لم يقول سبحان الله يقول لك أهل السنة يقولون أأمنتم من في السماء مش إحنا اللي قلنا من الذي قال الله مش إحنا دي آية سورة الملك مش أهل السنة اللي قالوا كده من القائل الله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آية أم أمنتم من في السماء تكرارها يبقى من القائل الله كونك أنت بقى عندك غباء في الفهم فلا تكذب على أهل السنة وتقول يعني إيه في السماء يعني السماء تحويه والله ما قلنا بهذا مطلق لأن مشكلتك في جهلك وعدم علمك إن حرف الجر فيه في لغة العرب يأتي بمعنى على مش بمعنى الظرفية له معاني متعددة منها العلو وساق لك القرآن دليلا على ذلك في موضع آخر عندما سجد السحرة سجدت سحرة فرعون سجدوا وآمنوا بالله فرعون توعدهم من ضمن الوعيد قال لهم إيه ولأصلبنكم في جذوع النخل قال فيه أهو هل معنى كده أنه يحفر النخلة ويحطهم من داخلها يقول بهذا عاقل ولا يربطهم من فوق النخل ها الصلب معنى إيه شفتوا أنتوا كده الأكاذيب اللي يروجها غير المسلمين إن عيسى صلب عيسى لم يصلب لكن شبه لهم اللي صلب يهوذا الواشي الصلب كان إزاي على الخشب من جوه الخشب ولا فوق الخشب ها يبقى فيه بمعنى ايه على مش بمعنى الظرفيه فلما يقول أأمنتم من في السماء يعني من على السماء مش في السماء ليه خذها قاعده كده الكون كله بالنسبه لعظمه الله كلا شيء متوحد الله فالله يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء متوحد الله وذلك في بعض النصوص أن الكون كالقبة عشان تتصور أنت القضية كالقبة والملك فوقه متوحد الله عشان كده أهل السنة عشان يرفعوا نسبة الغباء عند أهل البدع يضيفوا كلمة دائن عن خلقه عشان يقول له يا غبي افهم بقى. أهل السنة لا يقولون بأن فيل الظرفية بل العلو، يقولون أن الكون بمثابة القبة والعرش فوق القبة والملك فوق العرش كما أخبر. إذن سبحانه يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، والكون بما فيه من كل شيء بالنسبة لله كلا شيء. صعب الكلام ده ولا سهل؟ نعيد كمان، ده في القرآن يقول إيش؟ في الآية بتقول إيه؟ وما قدر الله حق قدره، كمل الآية، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما توحد الله، تيجي أنت تقول للسماوات تحوية مجرم وتكذب على أهل السنة؟ أهل السنة لا يعرفون هذه المعاني الباطلة التي تزعمونها كذبا وزورا أبدا، وما قالوا هذا مطلقا أبدا. فيقول لك قال بيقولوا لك أأمنتم من في السماء، يعني ربنا في السماء؟ هذا غباؤك أنت وجهلك أنت، فلماذا تنسب جهلك لغيرك؟ أنت جاهل لا تفهم. ففي هنا مش معنى الظرفية، بمعنى إيش بقى؟ عالم. فهمتوا حاجة ولا؟ بمعنى عالم يعني فوق، لأن السماوات مخلوقة لله، كيف تحويه وهو الخالق جل في علاه؟ يبقى أمنتم من في السماء، أي من فوق السماء سبحانه. عشان كده يقولون فالله تعالى فوق عرشه استوى كما أخبر، بائن عن خلقه. بائن عن إيش؟ عن خلقه، لأن الخلق كل الخلق على عظمة تلك المخلوقات من جبال وأراضين وسماوات وأجرام و و و بالنسبة لعظمة الله كلا شيء، لكنها غير موجودة. ما توحد الله. فرح قال لك وانتبه بقى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن له يمين؟ نعم هو القائل. خلصت القضية. كيف؟ الله أعلم، إنه غيب وعقلي لا يدرك ذلك، عقلي لا يدرك إلا المشاهد إلا المخلوقات، إنما لا يدرك الخالق لأنه غيب. فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهمنا قضية العلو؟ إذن ذاتا أين ربنا؟ فوق عرشه استوى كما أخبر. كيف؟ الله أعلم. بس خلاص، في مشكلة؟ يبقى اللي يزود أو ينقص يبقى ضل مضل ومبتدع. ورغم هذا كل، شوف أهل السنة وجمال الفهم بقى، ما كفروا الأشاعرة بل ما كفروا الجهمية، كفروا القول والفعل ولم يكفروا المعين. شوف جمال الإسلام. الإمام أحمد نفسه لما سئل عن الجهمية اللي هو القول بعدم العلو، فقال إن قلت أنا بقولكم فقد كفرت، أما أنتم فلا أكفركم لجهلكم. يا الله على جمال العلماء، أنتم جهلة والجاهل معذور بإيش؟ بالجهل، ما نقدرش نكفر، يا إما جاهل يا إما متأول. فالأشعار الذي يعطل الصفات معين ما أقدرش أكفره، إنما القول ده كفر قول، الفعل إنما القائل والفاعل ما أقدرش أكفره. فهمت حاجة؟ لكن اللي بينفي العلو القول ده إيه؟ كفر، نبي بيكذب الله ده كفر. طب القائل ما أقدرش أقول له ده كافر. ليه؟ لأن كل من رمى تنزيها، نحب ينزه ربنا بزعمه، لكن ضل الطريق، فمعذور بإيه بقى؟ بالتأويل. فما أقدرش أكفره يا شيخ رياض المعين، لكن نقول القول كفر القول بدعة فهمت حاجة؟ قول عشان ما تسمعوش أكاذيبهم على أهل السنة وتصدقوه، دول كذب الجماعة دول، يعني جبلوا على الكاذب والتدليس. فطبعا عشان عارفين اللي بيسمعهم زيهم فبيضحكوا، عمال يكذب ويكذب بيذكرني بالجماعه بتوع الاعلام، يقول لك اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس. ده هو نفسه بيصدق كذبه. انا اذكر مره الكذاب ده اللي اتعود على الكذب بيجي وقت بيصدق الكذب بتاعه. اي والله العظيم، يعني اذكر كنت معلما في مدرسه خاص قديما، وكان القائم على المدرسه ما بيحبش يدي المدرسين في نهايه السنه اسم حاجه اسمها مكافاه الخدمه، كل سنه الحواب مكافاه، مكافاه سنويه. فالمدير مش عايز يدي مكافآت، فيعمل ايه؟ معاه رفيق له زي وزيره، قعد رحنا بندفع ضرائب وتأمينات للمدرسين وهو مش مأمن على حد خالص. ده انا بدفع حوالي 100,000 جنيه كل شهر تأمينات. كذب عمال يسردها والتاني يشجعه، الاثنين هما اللي طبقينها سوا. ففي يوم بقى الوزير بتاعه بقى ما خدش حقه، والله العظيم، فدخل لي يا استاذنا انا، قال له يا استاذ فلان ده انا بدفع ضرائب 100,000 كل شهر. قال له علي انا. ده اللي اخترعت لك الكذبه. فهو يقعد يكذب لغايه ما يصدق ايه؟ اي والله. فبيقعدوا يكذبوا على اهل السنه لما يصدقوا نفسهم ان فعلا اهل السنه قالوا كده. وانا اقول لك كتب اهل السنه متوفره، هات لي بس كلمه واحده لعالم من علماء السنه قديما او حديثا قال ان معنى امنتم من في السماء يعني الظرفيه، والله لم تجد. فده كذب اهل البدع والاهواء، فهم يدلسون ويكذبون لانهم عندهم غباء علمي. كما قال شيخ الاسلام التيميه، هم قوم اعيتهم النصوص ان يحفظوها فلجأوا للراي. انت بقى كمسلم صاحب منهج تقول كده الرحمن على العرش استوى، اثبات لصفه العلو بدليل قوله سبح اسم ربك الاعلى. والجاريه يا شيخ، ده الجاريه فهمتها وعلماؤهم لم يفهموه. يا جاريه من انا؟ قالت انت رسول الله. قال يا جاريه اين الله؟ قالت هو في السماء، واشارت. قال اعتقها فانها مؤمنه، حديث الامام مسلم. فالله ذاتا فوق عرشه كما اخبر، باين عن خلقه علو ذات، علو صفات، علو قهر سبحانه، يحيط بكل شيء في خلقه ولا يحيط به شيء سبحانه. هذا العلو يا إخوة ذاته. طب الصفات؟ معنا في كل مكان بصفاته، وهو معكم أينما كنتم. يعني إيه؟ يسمعنا، يرانا، يعلم حالنا، يدبر أمرنا، معنا بمشيئته وقدرته وإرادته. وده اللي قاله ربنا نصا لموسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى. ترجع وعدتوه مني عشان بس سهل. طيب الحمد، حاجة سهلة دي.
لا لا تبي ما تشيل، ما نقول كل حاجة يعني. الله على عرش استوى خلاص. نقول يعني. Also im Großen und Ganzen sagt der Autor rahmatullah ta'ala, dass Allah Azza wa Jal über seinen Thron ist. Allah Azza wa Jal ist über seinen Thron. Mit seinen Eigenschaften, mit seiner Existenz, mit seinem Wesen, mit seinem Al-Qahr. Ich habe lange gesucht, mit seiner Kraft, der Zwinger, mit seinem Zwang. Also sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Er sitzt quasi oben und das ganze Universum, er umgibt das ganze Universum und ihn umgibt nichts. Man kann sich das ganze Universum wie eine Kuppel vorstellen und Allah Azza wa Jal steht drüber. Und er regiert und hat die volle Kontrolle über all seine Geschöpfe. Und die anderen Gruppierungen, die es gibt, die diese Eigenschaft von Allah Azza wa Jal verneinen oder leugnen, sie haben andere Erläuterungsformen. Ich meine, im Großen und Ganzen ist dieser Satz oder Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich in der arabischen Sprache klar und deutlich. Allah sagt mal im Koran, glaubt ihr an den, der im Himmel ist? أأمنتم من في السماء؟ في das im Himmel, في السماء, die sagen, die meinen, der ist im Himmel drin oder sowas in der Art. Also, aber في السماء im Arabischen heißt einfach nur, er ist auf dem Himmel. Nicht im Himmel, sondern auf dem Himmel. Und es gibt andere Verse im Heiligen Koran, wo dieser grammatikalische Aspekt erklärt wird, dass man, wenn man sagt, fi, also im, dann meint er nicht in, innen drinnen, sondern er meint auf, also ala. Und das ist ein Vers über Pharaon, der sagte, oder ich werde euch auf dem, auf die Palmen, quasi, ja, dann mach zu Ende, wenn du sagst, jedenfalls, fi meint auf dem Thron, nicht im Thron, sondern auf dem Thron. Eine andere Sache, die ich gerne korrigieren würde, habe ich ja vorhin gemeint, dass die Gelehrten wissen, was Allah kann und Allah nicht kann. Natürlich kann Allah Azza wa Jal alles. Deswegen korrigiere ich mich gerade. Allah Azza wa Jal kann alles. Die Aussage vorhin ist ein Fehler von mir gewesen. Allah Azza wa Jal sagt weiterhin im Heiligen Koran, sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird. Also wir müssen kurz darüber nachdenken. Wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird. Und auch die Himmel, alle sieben Himmel, die wir kennen, und die Himmel in seiner rechten Hand zusammengefaltet sein werden. Nur, dass wir uns teilweise demonstrieren können, wie die Macht Allah subhanahu wa ta'ala für
طبعا
uns.
هو بيشاور بيدي دي ايد المخلوق ها لكن يد الخالق لا نعلمها نحن فهمتوا حاجه فما نشاورش بايدينا لان دي ايد مخلوق انما يد الخالق لا يعلم كناها الا الخالق فشتان
Das war natürlich meine Hand gewesen. Ich wollte nur klarstellen, dass es, wie es aussehen könnte. Aber natürlich wissen wir, dass Allah Azza wa Jal nicht ist wie er. Hier steht zwar, dass er eine rechte Hand hat, aber wie die aussieht, wie sie ist, Allahu A'lam, nur er weiß es. Wir wissen, okay, es gibt eine rechte Hand, aber wie die ist, wie es ist, wissen wir nicht.
هو بيقرب يعني لكن عشان بس ما يوصلش وهم البعض المتلقين ان يد الله كيد المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا انه خالق ليس كمثله شيء واضح
Naam. Und die Schönheit von Ahlus Sunnah wa Jama'a ist wirklich ein wunderschöner Satz, den der Sheikh gerade gesagt hat, Allah Ta'ala, ist, dass wir die ganzen Gruppierungen, die es aktuell gibt, die diese Eigenschaft leugnen, wie zum Beispiel Asha'ira oder Al-Jahmiya, wir sagen nicht, die sind ungläubig. Das heißt, wir sagen nicht, ihr seid ungläubig. Nein. Und die Schönheit erkennen wir vor allem, wenn wir die Aussage von Al-Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, wa radiallahu anhu ayran, wo er sagte, er hat zu einem gesagt, wenn ich eure Aussage sagen würde, dass dieses auf dem Thron nicht vorhanden ist zum Beispiel, dann bin ich ungläubig. Aber ich kann euch nicht für ungläubig erklären, aufgrund eurer Unwissenheit. Das heißt, obwohl dieser Gruppierungen eigentlich der festen Überzeugung sind, dass diese Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala nicht vorhanden ist, wurden sie nicht von den Sunniten als ungläubig erklärt. Nein.
ولذلك يا إخوة أحد أئمة الاعتزال قيل أنه الباقلاني وقف على المنبر يوما وعمال ينفي صفة العلو الأعرابي قاعد قال يا هذا أعرابي جاء من البديل يا هذا فما بال الفطرة عند القرب أو الحاجة نرفع العينين واليدين إلى السماء فقال حيرني الأعرابي حيرني خرب كله من دماغه الفطره بتعمل ايه لما تكون مقروب بتنظر لتحت كده وتقول يا رب ولا بتنظر للسماء وتقول يا رب فالفطره بتقول لك له العلو فوق عرشي كما اخبر شوف الاعرابي اعرابي اخر دخل لمسجد لهؤلاء الذين يعطلون الصفات المعطله فلقوا عمالين يتكلموا عن صفات الرب سميع بلا سمع بصير بلا بصر ليس بالطويل ولا بالقصير لا جوهر ولا مادة فالأعرابي قاعد مسكين يعني كده عمال يسمع الهران قال عجبا لقوم أضاعوا ربهم فين الرب ده اللي هو تتكلموا عنه ده لا اسم ولا صفة يبقى رب ازاي يا رب سبحانك الأعرابي فهمها وهؤلاء لم يفهم الله يرضى عنك حاج أشرف احنا بقالنا كتير ما شربناش الشاي الحلو ده جزاك الله خيرا ايه ده جايب النهارده كمان ابي يعوض لي اللي فات هي دي مش ليا انا
وده شبه
لا لا خلاص انا بضحك معاك جزاكم الله خيرا لا الله يبارك لي. بل الأعجب من ذلك، القمر مخلوق من مخلوقات الله، بيكون في كبد السماء ولا معانا على الأرض؟ بيكون فين؟ في كبد، في الفضاء، صح؟ وكنا بنقول القمر أنا ماشي والقمر ماشي معايا، صح؟ والضوء بتاعه واصل لي ولا لا؟ ومنور لي الليل ولا لا؟ وهو بدري كده؟ يعني المخلوق له صفة علو، وفي نفس الوقت له صفة القرب، وننكر هذا على الخالق، وله المثل الأعلى سبحانه وجل وعلا. فلا يتنافى مطلقا علمه بأحوالنا على الأرض وتحت الأرض مع علوه. وصلت كده القضية ولا إيه؟ لا يتنافى مطلقا، فوق عرشه كما أخبر، ومعنا بصفاته، يعلم أحوالنا ويدبر أمرنا ويصرف حالنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
Eine, Sie sagten Bakillani heißt er, hat eines Tages in einer Gruppe, in einer Veranstaltung versucht, diese Eigenschaft der über dem Thron quasi zu leugnen. Und dann war ein Arabi, ein Bergbewohner, würden wir sagen, jemand, der, na, Beduine, ein Beduine, der eigentlich kaum Wissen hat. Er saß dort und sagte, Subhanallah. Und was mit der natürlichen Veranlagung? Dass wenn wir in einer Situation sind, wo wir Angst haben oder wo wir was haben wollen, dann sagen wir so, ja Allah, bitte hilf uns. Warum machen wir sowas? Wieso machen wir nicht so? Ja Allah, hilf uns. Von irgendwas. Also die natürliche Veranlagung an sich zeigt ja eigentlich schon, dass Allah Azza wa Jal auf dem Himmel ist oder oben ist, und stattdessen versuchen diese unwissenden Personen diese Eigenschaft zu leugnen. Und abgesehen davon, wenn wir den Mond betrachten, den Vollmond zum Beispiel, ich meine, wenn ich hier leben würde, zum Beispiel hier in Deutschland, und jemand ist in Spanien, wir würden beide den gleichen Vollmond sehen. Wenn wir laufen, kommt uns so vor, als würden wir der Vollmond mit uns laufen. Das Licht quasi umfasst uns. Und dem anderen genauso. Das heißt, wenn diese Eigenschaft des über jemandem sein, al-ulu, über jemandem steigen oder oben sein, wenn diese sogar bei einem Geschöpf vorhanden ist, wie können wir diese Eigenschaft dem Schöpfer leugnen? Das ist natürlich, und der Schöpfer hat natürlich die höhere Beispiel, al-ulu, al-mathal al-a'la, hat jemand eine Übersetzung dafür? Nein? Er hat die besten Beispiele. Also wenn es bei einem Geschöpf klappt, dann sollte es erst recht bei einem Schöpfer klappen. Nein.
قوله وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان، تأكيد لما سبق، وبيان لصفة العلو وأنه لا تنافي بين علوه وبين علمه لكل مخلوقاته. قال وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان، ولذلك قال تعالى في سورة آل عمران مؤكدا هذه الحقيقة، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. وقال تعالى في سورة الأنعام 59، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من الإسرائيليات التي يجوز سردها ما حدث مع سليمان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قيل أنه مر على شاطئ نهر فرأى ضفدعا يلتقط ورقة توت، والضفدع لا يأكل ورق التوت، ثم غاص بها في النهر. كل ما يمر يرى هذا المشهد، قال يا رب جل لي عن قاع البحر. فكشف له القاع، لقى الضفدع ياخذ ورقه التوت وينزل في القاع امام صخره صماء، فاذا بالصخره تنشق تخرج منها دوده عمياء، الضفدع يطعم الدوده والدوده تسبح بحمد الملك. فمن الذي أطعم الدود في قاع بحر في جوف صخرة؟ إنه العليم القدير الرزاق سبحانه جل وعلا. ولذلك جعل نفسك آية، قال لك مش هنتعبك لتنظر في الكون من حولك لتستدل على علونا وحدانيتنا، بل سنجعل لك آية من نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوف نفسك كده، فيك روح، فيك روح صح؟ الحمد لله. لونها إيه؟ طب ريها ريحة، ريحتها إيه؟ حد شافها؟ ها؟ مع أنها بين أضلاعك صح؟ وبها حياتك وعجزت عن إدراكها. طيب لك عقل؟ إيه والله، وإلا هنفهم بعض ده بنتكلم إزاي ما دام مفيش عقل. في عقل، عندنا عقل ولا لا؟ عندي عقل. من منكم رأى عقل نفسه؟ اللي شافه يقول لي يا جماعة الله يبارك لكم، شفت يا رياض العقل؟ جميل رياض على طول، الإجابة حاضرة. أمال إيه؟ طب له طعم، له ريح، له لون، من الله أعلم. طب يا أخي ده أنت عجزت عن إدراك ذاتك، لماذا تقحم نفسك وتحاول إدراك من خلق؟ ده قال لك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تيجي تقول لي إزاي علو يا أخي؟ اسكت. هو من قال؟ أقول آمنت وسلمت، خلصت. الكيف لا يعلمه إلا هو. ده أنا عاجز عن إدراك ذاتي التي بين جوانحي، روحي، نفسي، عقلي، عاجز عن الإدراك وعاجز عن إدراك الكون من حولي. هواء، نعم، في هواء، لا أعرف لا لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا شفته، لكن مؤمن إن في هواء. الكون فيه مخلوقات لا نراها بالعين المجردة، لازم تتحط تحت التلسكوب زي الفيروسات وغيرها. هل ممكن أشوفه بعينيا؟ أبدا، لكن مؤمن بوجودها ولا لا؟ لأن ليها أثر. لما يجي الفيروس تجد نفسك خلاص بتدمع وعندك رش ومش عارف ايه، وتنام وترقد وتسخن وتعمل ايه، ده فيروس خدته من الهواء او خدته من الاكل او خدته من الشرب، زي كورونا. حد شاف كورونا؟ لكن مؤمنين بوجود كورونا ولا لا؟ والعالم كله اتقلق سنين، ولازم اي حركه يعمل لك اختبار كورونا. لما تعبونا يا شيخ، والله الانف دي تعب، كل شويه يدخلوا لنا عصيان، يا اولادي ليه تعبتونا؟ عشان فيروس انا ما اشوفهوش. الله اكبر. وتريد ان تدرك الخالق يا اخي، عيب عليك يا اخي، خليك مؤدب مع الله يا اخي، سلم لامر الله يا اخي، كن مؤمنه. لا ازاي بقى؟ لازم بقى ندخل عقولنا كمان. لا اصل مش وجه، ملوش وجه. هو يقول لك ليا وجه وانت تقول له لا، ايه التمرد ده؟ ويبقى وجه ربك، ما يقصدش الوجه. ومن ادراك انه ما يقصدش الوجه؟ هل اخبرك؟ هو ده السؤال. قال لك الله قال لك هذا، اني لا اقصد الوجه انما اقصد امرا اخر. فهمت حاجه؟ يالا مش مشكله كده، المهم فهمت دي، ما تسالش كيف بقى. تعرف تترجم ده؟
تمام شيخ.
طب يلا.
Die nächste Aussage ist: Und sein Wissen ist überall und jeder Ort umgibt sein Wissen. Das heißt, es gibt keinen Ort, wo sein Wissen nicht vorhanden ist. Und eine von den Israeliat, darf man erzählen, ist die Geschichte, dass Suleiman a.s. eines Tages an einem Strand gelaufen ist und er sah einen Frosch, der einen Erdbeerblatt genommen hat und ist damit ins Wasser eingetaucht. Und er fragte sich, eigentlich essen die Frösche keine Erdbeerblätter. Am nächsten Tag sah er das Gleiche wieder. Den Tag darauf wieder. Und daraufhin sagte er, O Allah, bitte lass mich sehen, wo der Frosch im Meer hinschwimmt. Dann hat Allah Azza wa Jal das Meer quasi aufgezeigt, wo der Frosch reingeschwommen ist. Und er schwamm bis zu ganz tief in den tiefen Gewässern, bis zu einem Felsen und da steckte er das Blatt hinein. Dann sagte er, oh Allah, bitte, lass mich auch noch, was in dem Felsen drin ist, weil wo geht das Blatt hin? Er hat den Felsen in zwei Hälften quasi oder aufgezeigt, dass man sehen konnte, was innen drin ist. Und innen drin war ein Wurm, ein blinder Wurm, der daraufhin von diesem Blatt gegessen hat, subhanallah. Wer hat diesen blinden Wurm in den tiefsten Gewässern des Meeres, in einem Felsen versorgt? Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt noch einen Beweis dafür in uns selbst, wie Allah azza wa sagt, und in euch selbst. Seht ihr etwa nicht? Denn wir alle haben ja eine Seele in uns, den Geist. Hat irgendeiner von euch oder von uns diese Seele oder Geist gesehen? Weiß er, welche Farbe es hat? Wie es riecht? Nein. Und jeder von uns hat einen Verstand, ein Gehirn. Hat jemand von euch jemals sein Gehirn gesehen? Oder weiß, wie es schmeckt? Oder wie es riecht? Wir können nicht mal unsere eigene Selbst, unsere eigene Teile, von denen wir bestehen, erkennen. Wie wagen wir es dann, den Schöpfer zu beschreiben, wenn wir es nicht wissen? Wir können nicht mal unsere eigene Substanz erklären. Und es ist auch kein Geheimnis, dass wir nicht mal unsere eigene Umwelt sehen können. Die Luft. Wir sehen sie nicht. Wir riechen sie nicht. Wir schmecken sie nicht. Aber wir glauben dran. Es gibt eine Luft und wir atmen. Ohne Luft können wir nicht atmen. Es gibt andere Lebewesen um uns herum, wie Viren, Bakterien, die wir nicht sehen können. Das wissen wir. Warum? Weil wir es mittlerweile mit Teleskop lesen sehen können. Aber sehen mit eigenen bloßen Augen können wir es nicht. Außer, wenn wir von einem Virus befallen worden sind und daraufhin Fieber haben, Kopfschmerzen, Gelenkprobleme, wie Corona zum Beispiel. Viele glauben an Corona. Hat jemand Corona gesehen? Nein. Und deswegen sagen wir, wenn wir unsere Umgebung selber nicht mal erkennen können oder beschreiben können oder sehen können, wie können wir es wagen, Allah Azza wa Jalla zu beschreiben? Und wenn er sagt, und am Ende wird nichts bleiben, außer das Angesicht von Allah Subhanahu wa Ta'ala, wie kann ich es wagen zu sagen, nein, das, er meint nicht Gesicht, er da meint damit, woher weißt du das? Woher willst du wissen, dass er nicht das Gesicht meint, wenn er selbst das Gesicht sagt?
Dankeschön. لذلك في الفقرة التالية المؤلف أغلق الباب أمام هؤلاء فقال ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى ما يسأل عن الكيف إلا مريض قلب لأن الله خالق فالكيف لا يعلمه إلا الله ما تقولش كيف عندما يقول الرحمن على العرش استوى آمنت بذلك ما قولش كيف ليه لأن الكيف لا يعلمه إلا هو غيب وحط الآية بقى المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الخلاصة يا إخوة الأمر يسير جدا في العقيدة في الأسماء والصفات اثبت ما أثبته الله وما أثبته له رسوله وانفي عن ربك ما نفاه الله عن ذاته أو نفاه عنه رسوله بدون رد يعني تعطيل وبدون تحريف وبدون تكييف وبدون تمثيل وتبني على الآية المحكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليه؟ لأني مخلوق عاجز عن إدراك كيفية صفات الخالق لأنها غيب لا يعلم الغيب إلا الله فلا أقحم عقلي فيما لا سبيل إلى معرفته لأن العقل محدود حدوده في المشاهد فقط في المخلوقات فقط واضح؟ فمن رام أن يدخل عقله في الغيب ضل الغيب تقول قال الله قال الرسول خلاص آمنت وصدقت وسلمت ولا أعمل عقلي هنا خلاص ده غيب إنما اعمل عقلك في الشهادة براحتك هذا مجال العقل غير ذلك فلا بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.
Im Großen und Ganzen ist eine ganz einfache Sache, nämlich wir nehmen das an, was Allah Azza wa Jal von sich im Heiligen Koran über sich beschreibt und bestätigen das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls Allah Azza wa Jal beschreibt. Denn wir können nicht von unseren Meinungen, von unserem Verstand selber beschreiben, erklären, erläutern, was Allah Azza wa Jal ist oder sein oder eh. Warum? Aus dem Grund, weil wir können nur das glauben, was Allah uns sagt und der Prophet ihm offenbart worden ist. Alles andere ist nur Spielerei.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة الواردة عبر البث نجيب ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أنت معك نت؟ هات لي كده من عندك عشان ما عنديش نت أنا هنا. طيب. بيقول أبو عبد الله مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى كسرها طلاقها؟ هل يقصد أن المرأة تتضرر وتتأذى بالطلاق؟ لا شك في ذلك، يعني إن وقفت على كل كلمة تقولها الزوجة وعملتها كبيرة هينتهي الأمر بالطلاق، والطلاق كسر، كسر للزوجة بعد أن كان لها بيت وكان لها زوج وكانت متزوجة أصبحت مطلقة عرضة للقيل والقال والضرر وهكذا، إلا أن يصل الأمر إلى ظلم وجور من الزوج، فالعلاج وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فده معنى الكسر، الكسر يعني كسر بنيان الزواج، بعد ما كان في أسرة كسرت أنت الأسرة بالطلاق وهكذا. عبادة مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لقد أرسلت نقودا إلى أحد الأشخاص للشراكة على أساس شريك مضارب، أي مني رأس المال ومنه العمل، وعلى أساس له نصيب من الأرباح إذا نجح المشروع، وأن أتكفل كامل الخسارة لوحدي، هل هذا جائز؟ مفيش حاجة إذا ربح المشروع، يعني وعد يشتغل سنة ومفيش ربح ياخدش أجره، هذا لا يجوز. إنما تتفق بداية، هنقول أنت بالعمل وأنا برأس المال، مناصفة بيني وبينك، مناصفة بيني وبينك مثلا، أو لك الثلث ولي الثلث، لازم تحدد نسبة شائعة. خلاص كده نيجي بقى، وما تقوليش أتحمل أنا الخسارة دائما، لا، ما قد يكون هو المقصر فيتحمل الخسارة، لأن دي أحكام شرعية. يبقى أنا عندي كده بنبدأ نتفق في المشروع على نسبة مشاعة مش محددة، ربع، تلت، نصف، إلى آخره. اتفقنا بيبدأ يشتغل في ربح، يبقى زي ما اتفقنا أنت الربعين وأنا الربعين مثلا. خلاص. طيب جه خسارة، نشوف الخسارة دي بقى من سببها. والله غير، ما فيش تقصير من العامل، يبقى يتحملها رأس المال. لا، ده العامل مقصر. يعني ايه؟ يعني هو مطعم راح ساب اللحمة خارج التلاجة، اللحمة فسدت، ضاع الربح، يتحمله مين؟ العامل، مش رأس المال، لأن التقصير من حضرتك أنت كعامل، عارف في ضوابط للعمل، ما تجيش تفسد لي وتقول لي رأس المال يتحمل. لا، هنا رأس المال لا يتحمل. إنما إمتى يتحمل رأس المال؟ عاملين مطعم وكذا وكذا، جه زلزال هد المطعم باللي فيه، العامل ملوش علاقة، إن ده أمر خارج عن نطاق العامل، فيتحمل القصارى مين؟ رأس المال. إذا حبيبي لازم تضبطوا هذه المسائل الشرعية في الشراكة. أخونا هشام أبو سارة مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول توحشناك شيخنا، وأنا كذلك حبيب، بارك الله فيك، حفظكم الله، اللهم أمين أمين. سائل يسأل عن الدليل الشرعي في الكتاب والسنة في منع كره أو حرمان دخول الكلب أعزكم الله بيت المسلم وما يقول إليه جزاكم الله خيرا. النص كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وعده جبريل بالمجيء في وقت ما، انتظره النبي فتأخر، فاستبطأه النبي قيل أنه لما كان الغد خرج فوجد جبريل بباب الباب، قال لما لم تدخل علينا؟ قال نحن لندخل بيتا فيه كلب ولا صوت. فدخل النبي إلى بيت عائشة فبحث فوجد جرو صغير تحت الفراش، يعني كلب كليب كده، يعني زي اللي انتوا بتشوفوه ده المقنر ده اللي قد كده، جرو صغير. قال من أدخله يا عائشة؟ قالت لا أدري. هو كلب ماشي في الطريق، راح خلص دخل للبيت. قال أخرجيه. ونظر على نافذتها فوجد ستارة بها صورة طاووس، قال أنزعيها. فدخل جبريل عليه السلام، فده الدليل. ثم جاءت السنة المطهرة وبينت من اقتنى كلبا في بيته نقص من أجره في كل يوم قيرطان. القيرط مثل جبل أحد من الحسنات، ده اللي بيربي الغير حاجة. وجاءت السنة تبين أن هناك حالات يجوز فيها اقتناء الكلاب. النبي قال إلا كلب حراسة استثنوا، أو كلب صايد بنص القرآن، مكلبين تعلمونهن، في كلاب معلمة دي شغلها تصطاد، تروح تجدك الغزالة وانت قاعد مرتاح، هو تربع اتعلم على كده. قال أو كلب صيد أو كلب ماشية، الراجل اللي عنده ماشية ده في الغيط محتاج كلب يحرسه، فبيجيب لهم كلب عشان أي حد يقرب من الغنم ذئب ولا حاجة يطير وراه، فلا دمع. فدي الضرورة. يبقى إذن كلب الصيد جائز، كلب الحراسة زي الكلب البوليسي يقول لك ده دوبرمان، اسمه كده، اسمه كده يا شيخ رياض، هوندمان. فده مستثنى بس ما يكونش في البيت، حراسة يكون فوق السطوح مثلا أو في الحديقة أو على البوابة، مش تنيمه معاك يحرس كده، منيموني في الأوضة ده هيحرسها كده، ده أنت اللي بتحرسه الآن، ها وملبسه له مش عارف بدلة وفي يوم حرس يا عم، ده هو اللي عايز يتحرس ده. فهنقول كلب حراسة ماشي للغيط والزراعة وكذا وماشية، كلب صيد ماشي، كلب حراسة ماشي، إنما غير كده يا أبا سارة مش ماشي.
نسيت السؤال ده،
نسيته؟ والله يعني أنا جبت اللي بعده على طول. طيب أخونا عدي بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، جزاكم الله آمين. شيخنا الكريم، أنا شاب ملتزم أحب سماع الحديث عن الله. يا شيخ الحبيب حدثني عن رحمة الله، عن حب الله لنا. تعال حبيب احضر معنا الدروس، هتسمع في كل درس ما تريد. يكفيك أن تعلم عن رحمة الله أن الله تعالى خلق 100 رحمة، أنزل إلى أهل الأرض رحمة واحدة منها يتراحم كل شيء، لدرجة أن الدابة ترفع حافرها عن وليدها رحمة به. وادخر لأهل الإيمان 99 رحمة في الآخر، عاوز يبقى أكتر من كده؟ والرحمة تنقسم قسمين، رحمة مخلوقة وهي التي ذكرت اللي بتتعلق بالعطاء والإحسان والمن، ورحمة صفة من صفات الله غير مخلوقة، الرحمن، خلص القضية، هذه صفته، واضح؟ فإذا يا
عدي
واصل معنا عبر البث، أو إذا كنت قريب مننا تبقى تحضر دروسنا، هتسمع الكثير عن الرحمة، بارك الله فيك. أخونا أبو عبد الله يقول لماذا نؤول فيه وقيل اليوم ننساهم؟ ما بنأولش حبيبي خالص، ما بنأولش خالص، لأن ده اسمه نسيان مقابلة، مش فيه تأويل خالص. نسوا الله فنسيهم، ده اسمه نسيان مقابلة، يعني عقوبة لهم على بعدهم عن المنهج، عذبناهم بس خلاص، بدليل أنه قال وما كان ربك نسيا، خلصت القضية، وده في باب الأفعال خلاص، فما فيش تأويل خالص هنا أبدا. بقول وما هي القاعدة في التأويل والإثبات؟ خذها قاعدة كده، باب الأسماء والصفات لا مجاز فيه، اللفظ على ظاهره، فالظاهر هو الحقيقة بس، في غير باب الأسماء والصفات اختلف العلماء في المجاز،
اللي هو التأويل يعني وصرف اللفظ عن ظاهره. قالوا يجوز القول بالمجاز بدليل القرينة القطعية، فإن وجدت القرينة قلنا بالمجاز. زي إيه؟ واسأل القرية التي كنا فيها. ما فيش عاقل يقول إن معنى واسأل القرية يعني نسأل البيوت والجدران والشوارع. في عقل يقول هذا؟
لا
أبدا. إذن المقصود مين؟ أهل القرية. فهنا حذف أهل القرية للقرينة معلومة. والعير التي أقبلنا فيها، العير اللي هي إيه؟ الجمال. هنروح نسأل الجمال ولا اللي ركبوا الجمال وقادوا الجمال؟ يعني المقصود القافلة. فهنا القرينة قاطعة. زي ما أقول لك أقرب لك بمثال آخر. رأيت أسدا يزأر في الغابة. على طول تقول لي الأسد اللي هو الحيوان، صح كده؟ ما دام في الغابة وبيزأر يبقى مين ده؟ الحيوان. لكن لما أقول لك وفي المعركة رأيت أسدا يمتطي الجواد ويحمل بيده السيف البطار ويقطع رقاب المعتدين. ايه رأيك بقى؟ الأسد ده المقصود بالأسد اللي هو الحيوان غابة ولا رجل أسد؟ بس القرينة هنا. ليه؟ ما فيش أسد بيمسك سيف. شفت أنت أسد ماسك سيف ويمتطي ظهر الحصان؟ فهمت حاجة؟ يبقى الصرف في المجاز بقرينة. ما فيش قرينة فلا مجاز. أخونا عبد المعطي مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز في صلاة الجماعة الجهرية حين أن ينتهي الإمام من قراءة سورة الفاتحة مباشرة أن يقول المأمومين آمين، أم يجب انتظار الإمام حتى يقول آمين؟ ورد في هذا النص قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. وفي رواية فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. يبقى السنة أن تقول مع قول الإمام. عشان كده بيقول للأئمة الله يرضى عليكم قولوا آمين. الجماعة اللي بيأموا الناس في الجهرية الله قولوا آمين الله يرضى عليك، قول آمين بصوت عالي. بعض الأئمة بيقولهاش ولا الضالين ويروح ساكت. يا أخي ده النبي قال من وافق تأمينه تأمين الإمام. أمن يا شيخ رياض، قول له يأمن، قول للإمام آمين، قول آمين عشان نسمعك ونقول معاك، عشان تأمين المأموم يوافق تأمينك. فإذا مع تأمين الإمام، فكان الإمام بقى ما بيقولش قول أنت عشان توافق تأمين الملائكة هنعمل إيه؟ أنت تقول يا عبد الكبير، ما دام الشيخ سيدنا بيقولش قول أنت. جبتها فيا أهو عشان محدش يتكلم، يقول لك ده قصدنا أنا ما سمعتكش عشان أقصدك. ماشي كده، بارك الله فيكم. طيب حاضر، بس نكمل اسئلتكم. احنا انا قاعد معاك. فين ده بقى؟
عارف شنو
اول واحد فين ده بقى؟ ليس وتنادى. بيقول اخونا ليس يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لدي سؤال، متى يجب التوقف عن المناقشه؟ سمعت انه لا يجب النقاش مع الاخرين، ولكن متى هو الوقت الذي يجب ان نقول فيه لقد كفى؟ إذا تحولت المناقشة إلى مراء. يعني إيه؟ الجدال هو المناظرة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنا مطالب مع المخالف أن أجادله بالتي هي أحسن، أبين له الأدلة. بينت له الدليل القاطع من القرآن وصحيح السنة وفهم السلف والآثار. قال لك لا أنا مش هنا. تقول له استوب، أقول له كده، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق. الآن تحول من جدال مشروع إلى مراء. يعني مراء يعني لن يقتنع بالدليل عنز ولو طارت. وأن الجزين ربنا يبارك لهم جابوا لنا مثل جميل قوي، توانسة كمان عندهم عنز ولو طارت. اتنين ماشيين على بعد شافوا حاجة سودة كبيرة اختلف. واحد قال له دي معزة، قال له لا دي طائر، قال له يا سيدي الأمر بسيط، نضربه بحجر طار يبقى طائر، جري على الأرض يبقى معزة، مش ده العقل وكده؟ قال له ماشي، مسك الحجر دي طارت في السماء، التاني قال له عنزة ولو طار. اهو ده المراء بقى، انا بينت له الحق فلم يقتنع، مكب خلاص، شكرا سلام عليك، وانا مش فضيلك، انا مش فضيلك، مع السلام، عنك ما اقتنعت، ده شأنك انت، انا قلت لك قال الله قال الرسول قال الصحابة قال كذا، مش عاجبك ده كله. يبقى هنا يا حبيبي قل له ستوب،